يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله أيها الأحبة، هذا اللقاء إن شاء الله منعقد بتاريخ ليلة الخميس 9 ربيع الأول لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقاء إن شاء الله في شرح رسالة أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا معكم بارك الله فيكم في شرح هذه الرسالة إلى قول المؤلف بعد أن تكلمنا في فصل أنواع الدلالات المستخرجة من نصوص الكتاب والسنة، وتكلمنا فيها عن العام والخاص وعن المطلق والمقيد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشرع، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشرع. كلام المؤلف رحمه الله يشتمل على 3 محاور، هذا اللقاء يشتمل على 3 محاور. المحور الأول أو المبحث الأول بارك الله فيكم تعريف المجمل وبيان حكمه، والمبحث الثاني تعريف المبين والتطرق إلى قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمبحث الثالث الكلام في قاعدة حمل المجمل على المبين وحمل المجمل على المفصل. أما المحور الأول وهو تعريف المجمل، فالمجمل من الإجمال، المجمل من الإجمال، والفعل أجمله ويراد به الإيجاز والاختصار، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أوجزوا واختصروا في الدعاء والسؤال من الله عز وجل إذا طلبتم منه الرزق. كذلك مجمل القول، إذا أطلقت لفظة مجمل القول أي موجزه وخلاصته، وأجمل الكلام أي اختصره. وقد يطلق المجمل على المبهم الذي لا يدرك المقصود منه من ذات الصيغة، وإنما لا بد من بيان وإيضاح من خارجها. فالأول وهو الاختصار والإيجاز من جهة اللفظ وعدم التوسع والبسط في الكلام، وأما الثاني وهو الإبهام والإخفاء فهذا من جهة المعنى، من جهة المعنى والمقصد، فلا يعرف المعنى المراد ولا المقصود من الكلام على وجه التفصيل والبيان. وقد يكون الإجمال بمعنى الإبهام، قد يكون الإجمال بمعنى الإبهام في لفظ يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، أو محملا حسنا مقبولا أو محملا سيئا مردودا. وقد يكون الإجمال بمعنى الإبهام في لفظ يحتمل معنيين أو مقصدين مقبولين لكن يراد تعيين أحدهما وبيان أي المقصود منهما. مثال الأول أي الإجمال بمعنى الإبهام، يعني لفظ يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، مثاله في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. فمن زعم، يعني بعضهم زعم أن هنا، لأن أن حقيقة في اللغة قد تأتي بمعنى الكيفية وقد تأتي بمعنى المحل والمكان، ففي قوله تعالى لما قال الله عز وجل لها، يعني في قول زكريا عليه السلام لمريم، أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ بينما في قوله تعالى أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام؟ فإذا أنى تحتمل الكيفية وتحتمل المحل أو الموضع. في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، إذا لو يعني احتملت المعنى الكيفية فالمعنى صحيح والمعنى حق. أما إذا احتملت المعنى أنه أنى شئتم، أي المحل والموضع في أي موضع شئتم، أي في القبل أو الدبر، فهذا المعنى باطل واضح، يعني واضح البطلان، وليس هو المقصود في هذه الآية، بدليل أن الآية هذه فيها القرينة الواضحة في قوله تعالى فأتوا حرثكم، والحرث لا يكون يعني موضع الزرع لا يكون إلا في الرحم. إذن المقصود أن هذه الكلمة أن تحتمل معنى الكيفية وهو المعنى الحق، وتحتمل المعنى الباطل وهو الموضع أو المحل، والله عز وجل قد أراد المعنى الحق. وأما الإجمال بمعنى الإبهام في لفظ يحتمل معنيين، كلا المعنيين يعني مقبول وصحيح، وإنما يراد تعيين أحد المعنيين، فمثاله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء القرء تأتي هذه الكلمة ويراد بها يعني مدة الحيض، وتأتي أيضا وقد يراد بها مدة الطهر. فهل يراد مدة الحيض أم يراد مدة الطهر؟ كلا المعنيين يعني ليس فيه معنى باطل ومعنى حق، وإنما كلاهما ليس فيه يعني خطأ وليس فيه بطلان، وإنما لا بد من ترجيح أحد المعنيين، يعني سواء كان مدة الحيض أو مدة الطهر، فليس ثمة يعني بطلان في المعنى، وإنما من باب يعني التصويب والخطأ، أو من باب الترجيح الراجح والمرجوح، والمرجوح في هذه الآية والراجع عفوا في هذه الآية هو أن معنى القرء بمعنى الحيض للقرائن الموجودة في الآية وفي غيرها من الآيات بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى. طيب، والمجمل بمعنى الإيجاز والاختصار ليس هو المراد هنا. ذكرنا أن المجمل قد يكون بمعنى الإبهام وقد يكون بمعنى الإيجاز والاختصار. المجمل بمعنى الإيجاز والاختصار ليس هو المراد هنا في هذا المبحث، في مبحث المجمل والمبين. لماذا؟ لأن إيجاز الكلام واختصاره لا يؤدي إلى الإبهام والخفاء والإشكال الذي يحتاج بعده إلى إيضاح وبيان، وإنما المجمل بمعنى الإيجاز والاختصار يحتاج إلى بسط وتفصيل في الكلام لمن لا يدركه. إلا إذا كان الاختصار مخلا فهذا أمر آخر، فلا إشكال إذن في الاختصار والإيجاز، وإنما الإشكال في الخفاء والإبهام، وهذا هو مدار كلام الأصوليين في مبحث المجمل، وهذا الذي يعاب وينكر على البشر دون الأنبياء والمرسلين إذا استعملوه في كلامهم وكتاباتهم. قد يقول قائل إذا كان الإجمال الذي هو بمعنى الإبهام يعاب في كلام البشر وينكر عليهم، فكيف لا يعاب في كلام المعصوم فضلا عن كلام رب البشر؟ وهذا حقيقة سؤال يعني مبني على أصل فاسد، وهذا السؤال لا يصدر إلا عن جاهل. فالإجمال في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بسبب الإبهام والخفاء في الألفاظ ذاتها، أو في معانيها، فكلامه سبحانه أحسن الكلام وأصدقه وأبينه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وحي من الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإنما الإجمال في كلام الله والرسول له عدة أسباب أخرى، من هذه الأسباب التي بسببها وقع الإجمال في كلام الله وفي كلام الرسول. من هذه الأسباب تهيئة النفوس وشحذ الهمم في ترغيبها بالأعمال أو بالسؤال عنها، طبعا إذا لم يكن السؤال يعني عنها محذورا، أو بالسؤال عنها قبل مجيء التفصيل والبيان. وهذا من باب يعني تأخير البيان وذكر المجمل قبل مجيء التفصيل، فهذا من باب يعني تهيئة النفوس لما سيأتي وشحذ الهمم لما يعني سيأتي بيانه وتفصيله من هذا التشريع. فهذا القسم، هذا القسم مما يرجى بيانه لاحقا وتأخيره من قبل يعني التدرج في الأحكام، من باب التدرج في الأحكام. سبب آخر أيضا في وجود الإجمال في كلام الله والرسول أن الخفاء والإشكال فيما يسمى بالمجمل في كلام الله والرسول قد يكون لعارض خارج عن اللفظ والصيغة والسياق، يعني قد يكون لعارض خارج عن اللفظ، ليس بسبب اللفظ أو بسبب الصيغة أو بسبب السياق. وقد يدرك هذا الأمر، قد يدرك ويعني يبين بالنظر والتأمل، وإن كان عند البعض لا يدرك، فهذا يعني يعود إليهم لا إلى النص نفسه، لأن الراسخ في العلم والذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يعني يدرك المعنى الصحيح والمعنى الحق ما لا يدركه غيره ممن هو دونه يعني في المستوى والمرتبة. كذلك من الأسباب غرابة بعض الألفاظ لما تعارف عند الناس في لغتهم، يعني هي في لغة القرآن ليست غريبة لكن هي غريبة بالنسبة للناس، ألفاظ جديدة لم يعني تطرق أسماع الناس، ولهذا يعني يحصل عندهم التباس في معرفة معناها الحق. إذن غرابة بعض الألفاظ لما تعارف عند الناس في لغتهم، لكن الشرع يفسر هذه الألفاظ إما في وقت الخطاب أو في وقت العمل كما سيأتي يعني تفصيله. كذلك من الأسباب، من أسباب وجود الإجمال في كلام الله ورسول إظهار كمائن النفوس وامتحانها واختبارها، كما هو الحال في الحكمة يعني من وجود المتشابه في كلام الله والرسول. لماذا يوجد المتشابه في كلام الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فكشف الله عز وجل بهذا المتشابه زيغ قلوب هؤلاء يعني المرضى القلوب أو هؤلاء من أهل البدع وممن يتبعون المتشابه من كلام الله ورسول. كذلك المجمل في كلام الله ورسول يراد به إظهار يعني كمائن النفوس وامتحانها واختبارها، وكذلك لمعرفة القلوب الزائغة وانكشاف أمرها وإظهار النفوس الراسخة وثبات أمرها. بهذا الإجمال وبهذا المتشابه من الكلام يعني ينقسم الناس إلى فريقين، إلى صنفين، إلى يعني نفوس زائغة ينكشف أمرها وإلى نفوس راسخة يثبت أمرها عند المحن وعند مثل هذه الأمور المتشابهة أو المحتملة. وبهذا نعرف بارك الله فيكم أن الإجمال في الكتاب والسنة لا يعود إلى الإبهام والخفاء، لا يعود إلى الإبهام والخفاء في الألفاظ والمعاني ذاتها، وإنما يعود إلى أسباب مقصودة بالنسبة للشارع ولها حكمة مقصودة. وأما الإجمال في كلام البشر فيعود إلى القصور في ضبط الألفاظ أو مراعاة المعاني، وهذا هو محل النقد، هذا هو محل النقد في كلام البشر، ولأجله يعاب عليهم الإجمال. طيب، حكم الإجمال في الكتاب والسنة أنه يجب اعتقاد حقية المعنى المراد منه، يجب اعتقاد حقية المعنى المراد منه. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، سواء عرفنا المراد والمعنى في وقت الخطاب أو لم نعرف، وسواء عرفنا البيان والتفصيل والتفسير أو لم نعرف. وهذا يعني من جهة العلم والاعتقاد. إذن من جهة العلم والاعتقاد يجب علينا أن نعتقد
أن المجمل أن كلام الله عز وجل في هذا المجمل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ المجمل أراد به الحق قطعا وحتما، لا مجال للشك والريب في ذلك. هذا من جهة العلم والاعتقاد. أما من جهة العمل والتطبيق فيجب التوقف في العمل بالمجمل إلى أن نعرف بيانه، والمجمل يرجى بيانه إما بالقرائن في السياق وإما بالدليل المنفصل عنه. المجمل يعني يرجى بيانه وتفصيله إما بالقرائن في السياق نفسه، في الصيغة، في الكلام، في كلام الله، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لو تأمل فيه المتأمل أدرك ذلك، وإما بالدليل، بالدليل المنفصل الذي سيأتي يعني لاحقا يعني في بيان هذا المجمل. هذا بالنسبة للمبحث الأول وهو يعني المجمل، وهو معنى المجمل وأسباب الإجمال في الكتاب والسنة. المبحث الثاني بارك الله فيكم تعريف المبين. تعريف المبين، المبين في مقابل المجمل، المبين هو في مقابل المجمل، وقد يطلق عليه المفصل أو المفسر، المفصل أو المفسر، أو قد يطلق عليه أيضا بمعنى المفصل، المفصل للكلام، أو المفسر أيضا للكلام، وكذلك يطلق عليه المبين للكلام المجمل. البيان، البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والخفاء إلى حيز الوضوح والجلاء. هذا هو تعريف البيان. البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والخفاء، فيه إشكال وفيه خفاء في معناه وفي المراد والمقصد منه، إلى حيز الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا يحصل فيه يعني إشكال ولا خفاء. هذا هو معنى البيان. والبيان قد يكون، قد يكون البيان بالكلام، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالسكوت، وقد يكون بالإقرار، وقد يكون بالترك. فكل ذلك من أنواع البيان، يعني بيان الله عز وجل لما أجمله من كلامه قد يكون بالكلام، قد يكون بكلامه بالآيات القرآنية. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكلامه قد المجمل قد يبينه صلى الله عليه وسلم بكلام آخر أو بكتابة في مكتوب أو بإشارة منه أو بفعل يفعله صلى الله عليه وسلم أو بسكوت عن شيء، ويعني لا يمكن له السكوت في هذا الموضع إلا يعني لمعنى مقصود، أو بالإقرار يقر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون في حضوره صلى الله عليه وسلم، أو بالترك. فكل ذلك من أنواع البيان، والعلماء يضربون ذلك أمثلة وهي معروفة ومعلومة. ويجوز بيان النص بما هو دونه، يجوز بيان النص بما هو دونه، لأن بعض العلماء خاصة أهل الأصول يتكلمون في هذه المباحث ويقولون أنه لا يجوز بيان النص بما هو دونه سندا أو بما هو دونه دلالة. والصحيح الراجح من أقوال أهل الأصول أنه يجوز بيان النص بما هو دونه سندا أو دلالة. فمثلا يعني الحديث المتواتر لو كان مجملا فيبين بالحديث الأحاد ولا إشكال في ذلك، وكذلك بيان المنطوق بالمفهوم. فكذلك يعني هذه الأمور سواء كان يعني أدنى سندا أو أدنى دلالة فيحصل البيان بذلك. والسنة بالعموم هي مبينة لما أجمل في القرآن، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ويبين فيه صلى الله عليه وسلم ما حصل من إجمال في القرآن، أو يبين لهم ما سوى ذلك من الأحكام الموجودة في السنة. وهنا قاعدتان بارك الله فيكم لا بد أن نفرق بينهما. القاعدة الأولى، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أو بمعنى آخر يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. يعني يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الخطاب، إلى وقت العمل. القاعدة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو بمعنى آخر لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل. إذن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، بينما لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي الناس يحتاجون إلى بيان ثم لا يأتي البيان، هذا لا يجوز، لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يقعون في حيرة، في حيرة من أمرهم وفي اضطراب، لا يعرفون يعني كيف يمتثلون الأمر الرباني. إذا أرادوا أن يمتثلوا الأمر أمر الله عز وجل لابد لهم من معرفة البيان، فإذا تأخر البيان عن وقت الحاجة، عن وقت العمل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن يعني كما تقدم أن بيان الإجمال قد يكون في وقت الخطاب، وقد يكون يعني يتأخر عنه، وهذا يعود إلى الحكمة من تشريع الأحكام والتدرج فيها. فمما لا خلاف فيه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل به، لأنه يدخل في التكليف بما لا يطاق. لو أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة والله عز وجل أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء، فهذا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمجهول. التكليف بالمجهول، كيف يكلفهم بشيء مجهول، أو كيف يكلفهم بشيء لا يعرفون معناه، هذا التكليف بما لا يطاق، وهذا محال في الكتاب والسنة، هذا محال في الكتاب والسنة. من جهة أخرى لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه يؤخر البيان عن وقت العمل به والحاجة إليه. نحن لا يمكن أن نتصور في قلوبنا وفي يعني اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت العمل به والحاجة إليه. لماذا؟ لأن لازم ذلك أن يترك الناس العمل بالنص المجمل في وقت العمل والطلب، مما يؤدي إلى وقوعهم في الإثم والعقوبة، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. وهذه القاعدة، يعني قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، هذه القاعدة لها أهمية كبيرة في فقه الأحكام، ويكثر استعمال الفقهاء لهذه القاعدة في أجوبتهم واعتراضاتهم ويعني مناقشاتهم. فلا بد أن نعرف مواضع استعمال هذه القاعدة. من مواضع استعمال هذه القاعدة، من هذه المواضع: الإقرار على الفعل أو تركه إذا كان بين يديه صلى الله عليه وسلم أو بعلمه، يعني إذا وقع فعلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبين شيئا في هذا الموقف، فهذا دليل على جواز فعل هذا الأمر، لأنه لو كان هذا الأمر منكرا أو محرما لأنكره صلى الله عليه وسلم. فبما أنه سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بين يديه أو بعلمه، حتى لو لم يكن بين يديه لكن بعلمه وصل الخبر إليه وسكت عنه، فهذا دليل على أنه جائز وأنه ليس بمنهي عنه أو ليس بمحرم. فيستدل العلماء بهذه القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في هذا الموضع مثلا. كذلك تعميم الأحكام والتشريع في الأفعال والتروك التي لم يأتي تفصيلها في مقام الاحتمال، كما يعني تذكر القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي ومن قال يعني بها، وهي قاعدة صحيحة، أنه القاعدة تقول: ترك التفصيل في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الأمر سئل عن شيء أو وقع بين يديه شيء ولم يفصل صلى الله عليه وسلم قوله، ولم يفصل فيه قولا، والشيء هذا يحتمل أمرين، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل، فهذا الشيء ينزل منزلة العموم، كأن الشيء هذا يعم الاحتمالين، يعم الاحتمالين. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة، يعني طبقها العلماء في كتبهم وفي اعتراضاتهم وأجوبتهم وفي نقاشاتهم في مسائل الفقه. المبحث الثالث بارك الله فيكم: قاعدة حمل المجمل على المبين، حمل المجمل على المبين، أو حمل المجمل أيضا على المفصل لها، وكذلك هو المفصل يعني بالبيان. هذه القاعدة كقاعدة حمل العام على الخاص وكقاعدة حمل المطلق على المقيد. وعرفنا الفروق بين العام والمطلق، عرفنا الفروق في الدرس الماضي بين العام والمطلق، ومن أهم هذه الفروق أن العام عمومه شمولي، أي يتناول أفراده دفعة واحدة، بينما المطلق عمومه بدلي، أي يتناول أفراده بالتناوب والبدل. فعموم العام لا يصدق إلا على جميع أفراده، بينما عموم المطلق يصدق على أفراد محددين غير معينين. وعرفنا عند تعارض العام مع الخاص وتعارض المطلق مع المقيد، يعني يجب أن نوفق بينهما وأن نجمع بينهما، وهذا لا يكون إلا بحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، وهذا من باب إعمال الدليلين كما ذكرنا، وهو مقدم على إهمال أحدهما. كذلك الحال بالنسبة للمجمل والمبين عند التعارض، أو إذا توجه الخطاب إليهما في موضع واحد، بل حمل المجمل على المبين أوجب من حمل العام على الخاص ومن حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن لفظ العام ولفظ المطلق لا يحتمل معنيين، بينما يعني لفظ العام ولفظ المطلق يحتمل معنى واحدا، ومع هذا وجب الحمل، يعني حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. فكيف بالمجمل الذي يحتمل معنيين، قد يكون أحدهما حقا مقبولا والآخر باطلا مردودا، أو على الأقل قد يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ. إذن حمل المجمل في كلام الوحي، في كلام الله عز وجل، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الكتاب والسنة، على المبين أو المفصل واجب، وذلك لعدة أمور. لماذا يجب حمل المجمل على المبين في كلام الله والرسول؟ لماذا؟ السبب الأول أن كلام الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، فكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع والتبليغ معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يجب حمل المجمل في كلام الله والرسول على المعنى الحق والمعنى الصحيح من المعنيين أو الاحتمالين. لماذا؟ لأنه لا يكون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا. السبب الآخر أن التناقض والاختلاف في الكلام في كلام الله والرسول، يعني لا يكون في كلام الله والرسول تناقضا، لا يكون في كلام الله والرسول تناقض ولا اختلاف، لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد إذن من دفع التناقض المدعى والاختلاف الموهوم بحمل المجمل على المعنى الحق. هذا السبب الثاني. السبب الثالث في وجوب حمل المجمل على المفصل في كلام الله والرسول أن الله عز وجل لا يمكن أن يريد لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق بخلطه مع الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل، لأن هذا تدليس وتلبيس وكذلك غش وخداع، هذا يؤدي إلى الوهم والإيهام والاشتباه في الأمور، والله عز وجل منزه عن ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك كله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي نهانا عن ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكيف يقع اللبس في كلام الله وفي كلام الرسول؟ كيف يعني يكتم الله عز وجل الحق أو يكتم النبي صلى الله عليه وسلم الحق؟ هذا لا يكون قطعا وحتما، ولا يتصوره مسلم، ومن تصوره يعني وقع في الكفر عياذا بالله. إذن هذه الأسباب وغيرها من هذه الأسباب هي التي توجب حمل المجمل على المفصل في كلام الوحي في القرآن والسنة. وإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم، عرفنا أن قاعدة وجوب حمل المجمل على المفصل في كلام البشر هذه قاعدة باطلة. لماذا؟ هذه قاعدة لا يمكن القول بها ولو صدرت ممن صدرت، لأن كلام البشر يختلف عن كلام رب البشر بقدر اختلاف البشر عن رب البشر، ولأن هذه القواعد وضعها أهل الأصول أهل العلم للخروج من الاختلاف أو التعارض في الظاهر بين نصوص الوحيين في الكتاب والسنة، ولم توضع هذه القواعد لإخراج الناس من أخطائهم وإعذارهم وتسويغ كلامهم أو تلميع كلامهم أو تهوين باطلهم، لم توضع هذه القواعد لأجل هذه الغايات. إذن قاعدة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس يعني غير الأنبياء باطلة لعدة أسباب. السبب الأول أن التعارض في كلام العلماء فضلا عن غيرهم من الناس غير ممتنع. التعارض يعني قد يقع التعارض في كلام العالم، بل هو واقع ما له من دافع، فقد وقع بعض الأئمة وبعض العلماء في تناقض في مسائل معينة، فكيف يعني لا يقع التناقض ممن هو دونهم؟ هذا أمر، الأمر الأول الذي يعني يدعو إلى إنكار يعني قاعدة حمل المجمع المفصل في كلام البشر أو في كلام الناس. السبب الثاني حمل كلام البشر الذي يحتمل حقا وباطلا على المعنى الحق دوما وأبدا والإلزام بذلك، يلزم منه ادعاء العصمة لهم، يلزم من هذا القول ادعاء العصمة لهؤلاء البشر، وأنهم لا يقولون إلا حقا وهذا باطل بيقين. هذا السبب الثاني يدعو يعني يدفع الإنسان الذي يقول بقاعدة حمل المجمع المفصل أنه يدعوه إلى القول بعصمة هذا البشر، وأنهم لا يقولون إلا الحق ولا يتكلمون إلا بالحق وهذا باطل. السبب الثاني لبس الحق بالباطل وكتمان الحق قد يقع من الناس ممن ينتسب إلى العلم والدين والدعوة والسنة، فلا يمكن يعني استبعاد ذلك من البشر كما يستبعد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني قد يقع وقد وقع، فممن ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدين وينتسب إلى السنة وقع منهم يعني لبس الحق بالباطل وإظهار الباطل بصورة الحق وكتمان الحق، هذه أمور قد وقعت كثيرا يعني ممن ينتسب إلى العلم ولا الدين، فإذا لا يستبعد مثل هذه الأمور من البشر، فكيف يقال بحمل المجمل على المفصل؟ ومعلوم أنه من طرائق يعني لبس الحق بالباطل وكتمان الحق استعمال الألفاظ المجملة والعبارات المشتبهة، والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا ينكرون ذلك سواء قصد صاحبه الإيهام أو لم يقصد، بل كانوا يغلظون القول على فاعله وقد ينسبونه إلى البدعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن لا يمكن القول بهذه القاعدة. كذلك من الأسباب التي تمنع من حمل المجمل على المفصل في كلام البشر القول بهذه القاعدة يفتح الباب للمبطلين لإنفاق باطلهم والتهوين منه وخداع أهل الإيمان والسنة من عوام الناس بذكر الألفاظ المحتملة التي يكون لها مرادان، يكون لها مرادان، مراد يستعملونه أمام أهل السنة ومراد آخر يستعملونه مع أخدانهم وأصحابهم من المبتدعة وأهل الباطل. إذن كيف نستطيع أن نمسك أمثال هؤلاء أو أن نكشف أمر هؤلاء إذا كنا نقول بحمل المجمل على المفصل؟ السبب الآخر الذي يمنع من الحمل القول بهذه القاعدة يغلق باب النقد الموجه إلى الألفاظ المحتملة الموهمة التي يغتر بها عوام الناس بدعوى أن أصحابها يريدون بها حقا أو بدعوى وجوب حسن الظن. يعني إذا قلنا بقاعدة حمل المجمل على المفصل فهذا يؤدي بالنتيجة إلى غلق باب النقد، لا يمكن لك أن تنقد يعني أحدا أو أن تخطئ أحدا. لماذا؟ لو خطأته لصاحبك أو صاحبك المتعصبون له ماذا قالوا؟ قالوا هذا مجمل وعنده كلام آخر مفصل. حتى لو لم يكن عنده كلام مفصل قالوا أن له جهود وله دعوة وله كتابات وله سيرة معروفة وله دعوة معروفة وله أمور أخرى، فإذا بهم يحملون هذا المجمل الذي يحتمل حقا وباطنا، بل بعضهم يحمل الباطل الصريح في بطلانه على سيرة هذا الشخص أو هذا البشر، وعلى دعوته وعلى جهوده وعلى كتاباته بدعوى أن هذا هو المفصل. وهذا طبعا كله من التلبيس، هذا كله من التلبيس. وبعضهم يدعي أنه لا بد من حمل المجمل على المفصل من باب يعني إحسان الظن، ومن باب يعني حمل الكلام على أحسن المحامل. ونحن نقول نعم، حسن الظن في التعامل في الأخلاق والسلوك والمواقف الشخصية والدنيوية، يعني إذا تعامل مسلمان فيما بينهما في مواقف شخصية، في أمور دنيوية، في مسائل يعني أخلاق، في مسائل سلوك، فيما يجري فيما بينهم، فلا بد للمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم ولا يحمل يعني كلامه على أسوأ المحامل. هذا في التعامل فيما بينهم في البشر. وأما في أمور الدين وأصول الاعتقاد والإيمان والمنهاج والدعوة، فالأصل في هذه الأمور الاحتياط والصيانة والحفظ. ولهذا يعني ترد الروايات إلا من طريق الثقات الأثبات، أو من كان مقبول الرواية من جهة عدالته وضبطه، ولا ينظر إلى إمامته في الدين ولا إلى سعة علمه وجهوده. فكيف نطالب نحن بحسن الظن في رجل يتكلم بأمور الدين وأصول المنهاج بالألفاظ المجملة والعبارات المشتبهة أو المحتملة، بل ترك هذا الرجل العبارات المألوفة المعلومة والألفاظ المشروعة المأثورة واستبدالها يعني عبارات مجملة أو محتملة، هذا من القرائن على أنه لا يريد المعنى الحق. لماذا ابتعد عن يعني الألفاظ المأثورة التي جاء بها الشرع إلى ألفاظ محتملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل؟ هذه قرينة تدل على أنه لا يريد يعني المعنى الحق، وإنما يريد المعنى الباطل، أو أنه يريد أن يتلاعب بدينه وبدين الناس. وقد قيل قديما: احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن، أي بالقرائن التي تدل على يعني أنهم لم يقصدوا مثل هذه الأمور. وقد قرر أيضا أهل العلم أن الأصل بالناس الجهالة، والعدالة أمر زائد على الجهالة، وكذلك السلفية أمر زائد على يعني الجهالة. فالأصل في الناس الجهالة، وهذا ليس يعني من باب سوء الظن كما يعني يتصوره البعض، وإنما من باب الاحتياط في الدين، من باب الاحتياط في الدين. لهذا في مسائل الأمور، في أمور الدين، لابد أن نحتاط ولابد أن نتثبت في يعني أخذ هذا الدين عن الثقة المعلوم، لأنه كما يعني جاء في أثر ابن سيرين رحمه الله أنهم كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وأيضا لما قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من باب التثبت في أخذ الدين والعلم من أهله. المقصود أنه يعني في مثل هذه المسائل لا يقال بها بحسن الظن. لو قلنا بحسن الظن لا يعني أخذنا الروايات الضعيفة والتي يعني فيها رواة يعني قد لقنوا أو قد اختلطوا أو يعني قد وقع منهم الغفلة والوهم ويعني التلقين وغير ذلك. يعني لو قلنا بهذه القاعدة لا يعني مرت الروايات هذه وقبلت في الكتب والمصنفات، وهذا ما لا يمكن القول به. ولهذا فالاحتياط واجب في مسائل الدين، ولا ننظر إلى مسألة حسن الظن. حسن الظن في مسائل الأخلاق، تتعامل مع شخص تحسن الظن في التعامل معه، عندك موقف مع شخص في أمور دنيوية في هذه الأمور فتحسن الظن به. أما في أمور الدين، في أصول الاعتقاد، في الإيمان، في المنهاج، في الدعوة، هذه مسائل، هذه أحكام شرعية، كيف أنه نحسن الظن بمثل هذه الأمور؟ هذه الأمور لا تكون إلا عن توقف وعن تثبت وعن شرع. يعني هنا أيضا مسألة أو القاعدة التي يؤصلها هؤلاء أهل البدع، ويعني أثر من دندن حول هذه القاعدة هو أبو الحسن المأربي اليمني المعروف، فذكر قاعدة فقال: يجب حمل المجمل في كلام أهل السنة، في كلام السلفي، في كلام السني، على مفصله وهو المعنى الحق. قال: ويجب حمل يعني مجمل كلامه للبدع والأهواء على المعنى الباطل، وهذا حقيقة فيه علتان أو فيه طامتان. الأولى فيه إثبات عصمة السلفي وأنه لا يقول إلا الحق، والثانية فيه ظلم، فيه ظلم لهؤلاء أهل البدع، ونحن أمرنا مع أعدائنا أن لا نظلم حتى مع أعدائنا وأن نتعامل معهم بالعدل والقسط. فقال أنه يعني يجب حمل كلام أهل البدع والأهواء على المعنى الباطل. لماذا؟ قد تصدر الكلمة الباطلة من لسان السني، وقد تصدر الكلمة الحق من لسان المبتدع، فليس هناك مقياس ثابت أن تقول أنه ما دام أنه من أهل السنة فلا يقول إلا الحق، وما دام أنه من أهل البدع فلا يقول إلا الباطل. هذا كلام لا يصح ولا يجوز القول به. كذلك بعض الناس يلتبس عليه موضوع تفسير الكلام بتفصيل الكلام، تفسير الكلام بتفصيل الكلام. بعض العلماء، بعض الأئمة، بعض أهل العلم يذكر كلاما مختصرا ثم يفسره ويوسع القول فيه، فنعرف مذهبه من هذا التفسير. هذا ليس من باب التفصيل، لأن كلامه الأول لم يحتمل حقا وباطلا، وإنما كان مختصرا، كان موجزا، ثم فسره وبينه في موضع آخر. فهنا لا يقال هذا حمل المجمل على المفصل، وإنما هذا العالم ذكر كلاما فيحتاج هذا الكلام إلى معرفة، إلى معرفة مذهب هذا العالم. فمعرفة مذهب العالم في كلامه المفسر ليس بمعنى حمل المجمل على المفصل، وإنما نعرف كلام العالم ثم بعد أن نعرف مذهبه وكلامه وقوله بعد ذلك نحكم بقبوله أو برده بحسب موافقة الشرع أو مخالفته. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه أيضا بعض العلماء قد يحمل أخطاء مجمل كلام بعض الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالقبول وبالعلم وبالديانة والإمامة، ولهم جهود كبيرة في نصرة السنة وفي الرد على البدع، وثبتت إمامتهم حتى ماتوا على ذلك. بعضهم، بعض أهل العلم، يحمل مجمل كلام هذا العالم على مفصله على الحق. لماذا؟ لأنه يقول هذا العالم لما مات على السنة وقد شهدت له الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلاله، وهذا العالم قد قال بهذه الكلمة المجملة، فيغتفر له في هذا الموضع ويحمل كلامه على أحسن المحامل. هذا لا يمكن أن يقارن هذا بمن هو دونه بمراتب ومنازل من بعض الدعاة، من بعض المشايخ، من بعض ممن ينتسب إلى السنة وإلى العلم، بل حتى من بعض العلماء. لا يمكن أن نقول أن هذا يجوز لكل عالم أو يجوز لكل داعية أو يجوز لكل شيخ أو يجوز لكل سني. هذا لا يمكن. لو أجيز هذا في موضع لجهود هذا العالم وإمامته وديانته، وخاصة بعد أن مات على هذه الديانة وهذه الإمامة وشهدت له الأمة وتلقته الأمة بالقبول، لو هذه كانت هذه القرائن كلها تدل على أنه لا يقول إلا حقا في هذا الموضع، فهذا لا يعني أن نسحب الكلام إلى ماذا؟ إلى من هو دونه من العلماء والمشايخ والدعاة، أو أن نؤصل قاعدة عامة ويدخل فيها كل سني. هذا لا يجوز القول بمثل هذا الكلام. وبهذا الكلام يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم أيها الأحبة.